أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد أن تقدم الكلام أن هناك نوعين من الإصابات، الإصابة الأولى هو مطابقة القضية للواقع أو كونها غير مطابقة للواقع. الإصابة الثانية أن هذه القضية أو هذا درجة التصديق باليقين بهذه القضية هل كانت مبررة ناشئة من مناشئ موضوعية أو ناشئة من مناشئ مو موضوعية، وإنما كان الإنسان مستعجلا في تصديقه وجزمه ويقينه. إذن يوجد نوعين من الإصابات. الإصابة الأولى كون صواب أو عدم صواب، كون مطابقة للواقع وما مطابقة للواقع، هذا ما راح نتكلم عنه. راح نتكلم أنه هل إن يقينه وتصديقه ناشئ من مبررات موضوعية أو ما ناشئ من مبررات موضوعية. هنا في هذه النقطة راح ينقسم اليقين إلى يقين موضوعي ويقين ذاتي. ما هو اليقين الموضوعي وما هو اليقين الذاتي؟ اليقين الذاتي هو اليقين، هو عبارة عن درجة من درجات التصديق. هن اثنين يقين، فإن اثنين درجة من درجات التصديق، أي أنها الدرجة من درجات التصديق التي تختلف باختلاف الشخص، أو قل أنها درجة من درجات التصديق التي تقوم بكل شخص باختلاف، تختلف عما تقوم به بالشخص الآخر. فإذن هي ذاتية، لها جانب نفسي مرتبطة بالشخص، هي نسبية تختلف باختلاف الأشخاص. فمثلا الدرجة التي تقوم عندي أنا شخصياً حول قضية من القضايا، تارتن هذه القضية المرتبطة بنفسيتي مرتبطة بذاتي، هذه الدرجة من الدرجات التصديق المرتبطة بذاتي لها أسباب وعوامل، تارة تكون أسبابها مبررة، يعني لها مبررة، لها مناشئ موضوعية، وتارة لا تكون لها مناشئ موضوعية. الآن أنا أريد ألاحظ أن هذه الدرجة تقومت عندي، إذن هي شخصية. إذن اليقين الشخصي هو اليقين الذي يؤخذ للشخص بحد ذاته بغض النظر عن الآخرين، والذي يتقوم به ويرتبط بسلوكه أو بجانبه النفسي، سواء كان هذا الاعتقاد واليقين الحاصل عند هذا الشخص له مناشئ موضوعية أو لم يكن له مناشئ موضوعية. إذن وهذا اليقين الشخصي المرتبط بشخص معين والقائم بحسب العوامل التي تؤدي إلى حصول هذا اليقين عنده تختلف من شخص إلى شخص، فإن الشخص الفلاني له مقومات لليقين مالته غير الشخص الآخر الذي له مقومات شخصية ليقين بحصول اليقين عنده. إذن اليقين الذاتي هو يقين نسبي يختلف باختلاف الذوات، باختلاف طريقة حصول اليقين عندهم. بينما اليقين الموضوعي هو أهم أيضا درجة من درجات التصديق، لكنه حقيقة مشتركة عند الجميع. نقصد به أن اليقين الذي يحصل من المبررات والمناشئ الموضوعية، والذي يكون هو حقيقة ثابتة. أي إنسان إذا أجى إلى هذا الموضوع، إلى هذه الحقيقة، فإنه يراها تؤدي إلى اليقين. ما مرتبط بنفسيات الناس وخصائصهم الذاتية، وإنما هي حقيقة موضوعية. فإذن هذا يقين ماذا؟ يقين موضوعي. فإذن من نقول يقين ذاتي، مو نقصد به اليقين الذاتي، هو اليقين الذي يحصل من مناشئ غير موضوعية ويكون متسرعا مثلا، فقط نقصد به هذا، لا، وإنما نقصد به اليقين اللي بجنب ذاتية، أنه قائم بشخص معين بذات شخص معين وفق عوامله الخاصة. وهذه العوامل الخاصة تارة تكون يعني منطلقه من مبررات موضوعيه، وتاره تكون منطلقه مو من مبررات موضوعيه، ولكنه ما دام في جنب ذاتيه قائم بشخص معين بحسب العوامل الشخصيه عند هذا الشخص، فاذن هو يختلف عن العوامل الشخصيه عند الشخص الاخر، نسبي ما راح يكون حقيقه ثابته. اما اليقين الموضوعي فهو يقين ثابت عند الجميع، يعني المبررات الموضوعيه التي تؤدي الى اليقين. ولهذا سوف يمكن ان توجد حاله هم فيها يقين موضوعي وهم فيها شنو يقين ذاتي. يا حاله لو الانسان صار عنده يقين، هذا اليقين هم إلى مناشئ موضوعية، فإذا هو اليقين الموضوع متحقق، وهم حصل عند ذات الشخص، إذا هم يقين ذاتي هم يقين موضوعي. وتارة أخرى يكون عندنا يقين موضوعي، ماكو عندنا يقين ذاتي، وبالعكس عندنا يقين ذاتي وما عندنا يقين موضوعي. عندنا يقين ذاتي وما عندنا يقين موضوعي هو مثل هذه الحالة، أي حالة ما إذا رمى النقد وقبل أن يظهر النقد فإنه مباشرة يجزم بظهور الصورة، جزم بوجود بظهور الصورة رغم أنه لا يوجد أي مبرر لهذا الجزم، هذا الجزم ما له أي مبرر لكنه جزم. أما وجود اليقين الموضوعي من دون أن يكون هناك يقين ذاتي، كان يأتي إلى حالة فيها عليها شواهد كثيرة، كان المفروض من عنده أن ماذا؟ أن يحصل عند اليقين، لكنه ما حصل عند اليقين ولم يجزم به رغم وجود المبررات الموضوعية للجزم، لكنه ما جزم. فإذا اليقين الذاتي ما حصل عنده، رغم أنه تجي ما تلقى عنده أي يقين، لأنه يقول لك أنا ما متيقن في هذه الحالة، رغم أنه المبررات الموضوعية يعني اليقين اليقين القائم على أساس هذه المبررات الموضوعية متحقق. ولهذا أي شخص إذا يجي يطلع على هذه المبررات المفروض تحصل عنده ماذا؟ يحصل عنده اليقين، لكن هذا ما حصل عنده لأنه عنده مشكلة، أنه ما يمكن ما يتفاعل مع قضايا، يعني عنده حساسية وعنده هاجس نفسي بحيث يخليه وفق هذه المبررات الموضوعية يخليه ماذا؟ يخليه ما يجزم. فإذن نطبق العبارة، أنه قال ومن هنا نصل إلى الفكرة، إلى فكرة تمييز بين اليقين الذاتي واليقين الموضوعي. فاليقين الذاتي هو التصديق بأعلى درجة ممكنة سواء كان هناك مبررات موضوعية. شوف التصديق بأعلى درجة، هذا التصديق بأعلى درجة من الناشئ، ربما ينشأ من مبررات موضوعية وربما ينشأ لا من مبررات موضوعية. إذن شريد باليقين الذاتي هو اليقين الشخصي اللي يختلف بحسب كل شخص، زين، وهو نسبي، زين أم لا. واليقين الموضوعي هو التصديق بأعلى درجة ممكنة على أن تكون هذه الدرجة متطابقة مع الدرجة التي تفرضها المبررات الموضوعية على المضعيف، أو بتعبير آخر اليقين الموضوعي هو أن تصل الدرجة التي تفرضها المبررات الموضوعية إلى الجزم، فيكون الإنسان جازم. جزم هذا من الناشئ من مبررات موضوعية، وهذه حقيقة مشتركة ليست نسبية، ما تختلف باختلاف العوامل النفسية أو ترتبط بارتباطها، وإنما هي حقيقة يعني ثابتة. وعلى هذا الأساس قد يوجد يقين ذاتي ولا يقين موضوعي، كما في يقين ذلك الشخص الذي يرمي قطعة النقد ويجزم مسبقا بأن وجه الصورة سوف يبرز، وقد يوجد يقين، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية وقد يوجد يقين موضوعي ولا يقين ذاتي، أي تكون الدرجة الجديرة وفق المبررات الموضوعية هي درجة الجزم، ولكن إنسانا معينين يعني ما ينبغي حصوله المفروض يحصل الجزم، لأن أكو عندنا مبررات موضوعية، فالحقيقة الثابتة المفروض شنو؟ المفروض اللي يكون يقين، لكن هناك إنسانا معينا لا يجزم فعلا، يعني ما عندنا يقين ذاتي عند هذا الشخص نظرا إلى ظرف غير طبيعي يمر به هو بمشكلة. قالوا هكذا نعرف أن اليقين الموضوعي له طابع موضوعي مستقل عن الحالة النفسية لأي شخص، والمحتوى السيكولوجي الذي يعيشه هذا الإنسان أو ذاك، فإذن هي حقيقة ثابتة مو نسبية، مو تختلف باختلاف الأشخاص أو بحالاتهم النفسية. وأما اليقين الذاتي فهو يمثل الجانب السيكولوجي من المعرفة، ويرتبط بماذا؟ بكل فرد فرد بحسب طبيعته ويعني أهواءه وطبيعة انفعاله. قال: وكما يوجد يقين موضوعي بهذا المعنى في مقابل اليقين الذاتي، يوجد أيضا احتمال موضوعي واحتمال ذاتي، وهذا الفكرة واضحة ما بيه شيء. قال: يوجد احتمال موضوعي في مقابل الاحتمال الذاتي اللي هو أقل من درجة من اليقين، فالاحتمال الموضوعي يعبر عن درجة محددة من التصديق الاحتمالي، وهي الدرجة التي تفرضها المبررات الموضوعية، فيكون الاحتمال موضوعيا إذا كانت درجته تتطابق مع الدرجة التي تفرضها المبررات الموضوعية. والاحتمال الذاتي يعبر عن الدرجة الاحتمالية الموجودة فعلا عنده في نفس الشخص، إذن في نفس شخص معين كانت متطابقة مع تلك المبررات أو ما متطابقة مع تلك المبررات، فنسميه احتمال يعني ذاتي. وسوف نعبر عن التصديق الموضوعي باليقين الموضوعي، والاحتمال الموضوعي يعني بدرجات متفاوتة. ونعبر بكلمة التصديق الذاتي عن من؟ عن اليقين الذاتي. فمن نقول يقين ذاتي؟ نقول تصديق ذاتي. والاحتمال الذاتي اللي هو أقل من حالات اليقين بدرجاته المتفاوتة. بقي علينا أن نعرف ما هي المبررات الموضوعية التي تحدد درجة التصديق، وكيف يمكن أن نحدد الدرجة الموضوعية لتصديقاتنا. إننا نحصل على درجة التصديق التي تكون موضوعية إذا كانت أو إذا استنبطناها من درجات موضوعية سابقة. كما قلنا أن هناك تلازم بين ماذا؟ بين علمين، بأنه إذا حصل عندي مجموعة تراكمت لدي مجموعة من التجارب والخبرات الاستقرائية، فسوف وتتجمع طبعا سوف تتجمع على محور واحد، من هنا سوف يكون علمي بهذا المحور اللي هو السببية، مثلا سببية ألف لباء درجة بدرجة معينة. نسأل: هذه الدرجة من أين حصلناها؟ حصلنا عليها استنبطناها منين؟ من المعلومات التي تراكمت لدينا. إذن إنما استنبطنا معلومة درجة من درجات التصديق، استنبطناها من درجات تصديقية أخرى. فإذن يوجد لدينا يعني هذه الدرجة تكون مبررة إذا كنا قد استنبطناها من معلومات سابقة، فسوف تكون ماذا؟ تكون مبررة. كما أنه في القضايا الرياضية مثلا، في الاستنباط الرياضي أو في القضايا البرهانية بشكل عام، كيف يكون الاستدلال صحيح والقضية قضية موضوعية؟ عندما تكون هذه القضية مستنتجة وفق التلازم الواقعي من قضايا أخرى، فهنا أيضا نستنبط درجة التصديق التي نحصل عليها والتي تكون يقين، نستنبطها ماذا؟ من ماذا؟ من مجموعة من المعلومات السابقة، من اللي حصلناها بالاستقراء. هذا الطريقة اللي على أساس يكون مثل هذه القضية قضية يعني نصدق بها بشكل موضوعي. وهنا ليس كل الأشياء أو المعلومات التصديقية نقدر نحصل عليها تكون معطاة إلينا وتكون مستنبطة من معلومات أخرى أسبق منها، ويستمر الأمر إلى أن يصل إلى مسألة التسلسل. كما أنه في المسائل القضايا البرهانية أنه لابد أن يقف الاستدلال عند قضايا تسمى بالبديهيات، أيضا لابد أن يرجع الاستدلال هنا، أن كل قضية ترجع إلى مقدمات استنبطنا هذا العلم من العلم السابق، والعلم السابق استنبطناه من العلم السابق. إذا استمر الأمر إلى ما لا نهاية راح يصير تسلسل. إذن لازم يقف هذا الاستنباط العلمي، لابد أن يقف عند ماذا؟ عند حد. عنده معلومات تكون معطاة إلينا، تكون معطاة إلينا. كما أن القضايا البديهية اللي هي أول مرة قضايا نظرية تكون راجعة إلى قضايا أخرى استدلينا عليها، وتلك القضايا هم ترجع إلى قضايا أخرى إلى أن نصل إلى البديهيات. وإذا وصلنا إلى البديهيات بعد من يسأل أنه هاي البديهيات الأوليات شنو الدليل عليه؟ بعد ما يمكن الاستدلال عليه، وإلا إذا كانت كل قضية يراد لها قضية نستدل عليها فإنه لا نقف عند حد وسوف ينتهي العلم، لأنه يلزم تسلسل ويقف العلم. إذن هكذا هنا أنه هذه الدرجة المعطاة التي حصلنا عليها وكان تصديقنا بها تصديقا مبررا وموضوعيا يرجع علما يرجع إلى مجموعة من المعلومات، وهذه المعلومات بالأخير ترجع إلى معلومات سوف تكون معطاة إلينا، بديهيات. شلون بديهيات؟ هسه نسميها مصادرات، مثل مصادرات المنطق يعني حساب الاحتمالات. مصادرات حساب الاحتمالات بعد ما نقدر نجي نسأل مثلا بديهيات برود، نجي نسأل بأنه لماذا أن الحادثة لها احتمال واحد يجوز لها أكثر من احتمال، ما هو الدليل على ذلك؟ وهكذا نبقى نسأل ونستدل إلى ما لا نهاية، أو نقول بأنه مبدأ التناقض، ما هو الدليل على مبدأ التناقض؟ لأنه من دون هذه المصادرات ما يمكن أن ينمو الدليل الاستقرائي، فإذا لابد الدليل الاستقرائي يتعامل مع هذه المعلومات كمصادرات مسلمة. فإذا راح تصير عندنا تنقسم عندنا المعلومات أو قول يعني المعلومات اللي الأشياء اللي نعلم بها علم الموضوعين راح ينقسم قسمين، لو تكون ترجع إلى معلومات أسبق منها، لو تكون هي أساسا معلومات على أساس مصادرات يعني هي مأخوذة بشكل مصادرة لا غنى عنها، لا يطلب ما عن الدليل، لا يطلب عنها الدليل وإنما هي بديهيات. مثل هذه المصادرات مثلا نقول بأنه قلنا ذكرنا أنه مثل حادث البرود، أو مثلا إلقاء قطعة النقد فإنه يواجه احتمالين، هذه نحتاج إليها إلى دليل، ما نحتاج إليها يعني ما نحتاج، تكون معطاة، هاي تكون معطاة بلا أن نبحث عن معلومة أسبق منها. زين، من هنا هذه المعلومة هي اللي تنتج لي احتمالية أن يكون ظهور وجه الصورة نص. إذن أنا من خلال علمي أن قطعة النقد لها وجهان، وإما أن يظهر الوجه الأول أو يظهر الوجه الثاني، هي اللي بررت لي أن احتمالية ظهور وجه الصورة هو النص. فإذن احتمالية ظهور وجه الصورة هو النص مأخوذ من معلومة أسبق منها، وتلك المعلومة الأولى تكون مصادرة مأخوذة أخذا مسلمة مصادرة. هنا أنا ليش السيد يريد يركز على المصادرات؟ لأنه راح يجينا إن شاء الله بالموضوع الثاني، إحنا مشكلتنا كيف نكون اليقين ويكون هذا اليقين يقين موضوعي. فالسيد شهد بشكل يعني مختصر أنه يقول أن من جملة المصادرات التي نأخذها أخذ المسلمات أنه إذا حصل عند الإنسان علم معلوم يعني تراكم عند الإنسان على محور واحد مجموعة كبيرة من القرائن والمبررات الموضوعية على محور واحد، وكان الطرف الآخر ضئيل جدا، فإن الذهن لا يعتني بمثل هذا الاحتمال، هذا وهذه واحدة من المصادرات التي يأخذها، مثل ما نأخذ مصادرات برود هم أيضا نأخذ هذه المصادرة. وإذن هذه المصادرة ما تحتاج إلى أنه نبحث شنو نبحث عن دليلها، وإنما هي مصادرة والذهن البشري متعود على هالطريقة، يعني الذهن البشري لا يعتني بالاحتمال الضئيل. وإذن نقول بأن مثل هذه سوف تكون مبررة وتكون موضوعية، أي إنسان مو خاصة بحسب حالة الإنسان وحالته الشخصية، لا أي إنسان إذا تراكمت لديه الاحتمالات على جانب معين ونفت الجانب الضئيل وكان هذا جانب ضئيل جدا، فإن الذهن لا يعتني بمثل هذا الاحتمال الضئيل، فإذا راح يتكون على أساس هذا الأمر اليقين الموضوعي، على أساس هذا الأمر راح يتكون اليقين الموضوعي. فإذا نحن أمام يعني حالة يعني قسمين من المعلومات، قسم من المعلومات ترجع إلى نستنبطها من علوم أسبق منها، وقسم من المعلومات ما تحتاج إلى تبرير، إنما هي مصادرات، وهذه المصادرات كما أنها تستطيع تنمية السببية، سببية أليف لباء، كذلك يمكن لها أن ماذا؟ أن تعطيني اليقين. فهي بالجانب الاستنباطي في المرحلة الاستنباطية تنمي الاحتمال بدرجة كبيرة، وفي هذا الجانب أنها تستطيع أن تلغي الاحتمال الضئيل. كيف تلغي؟ وفق المصادر اللي نأخذها تقول بأن الذهن البشري لا يعتني بهذا الاحتمال الضئيل. إذن هذه الفكرة اللي يركز عليها السيد الشهيد، بأنه يقول بأنه نحن أمام مجموعة من المصادرات والمعطيات، إذا تمسكنا بهذه المصادرات كما أنه نستطيع تنمية الاحتمال كما في المرحلة الاستنباطية لكنه لا يصل إلى اليقين، لكن عندنا واحدة من المصادرات هي التي تقوم بإلغاء هذا الاحتمال الضئيل اللي يبقى. نعم، وفق شروط، هذه الشروط سوف أيضا نذكرها في نذكر بعض من عدها في الموضوع الثاني. زين، قال إن الدرجة الموضوعية للتصديق هي تلك الدرجة التي يمكن استنباطها من الدرجات الموضوعية لتصديقات سابقة، فكما أن قضية من قضايا الرياضة يعني الرياضيات أو المنطق تستنبط من قضايا أخرى، كذلك الدرجات الموضوعية لتصديقات تستنبط من الدرجات الموضوعية لتصديقات سابقة. وكما يجب في مجال استنباط القضايا بعضها من بعض أن نفترض بداية غير مستنبطة، يعني بديهيات ولا مندرجة ضمن قانون أعم وأشمل، نعتبرها كمصادرات الرياضة. بالرياضة أكو مصادرات تبدأ من عندها هندسة إقليدس، مصادرات هندسة إقليدس مثلا، بهندسة مثلا، أو يعني لابد أن يكون هناك مصادرات يبدأ منها البحث الرياضي كذلك، التي تشكل البداية والقاعدة لاستنباط كل القضايا النظرية في هذا الميدان. كذلك يجب في مجال استنباط الدرجة الموضوعية للتصديق أن نفترض بداية تحتوي، بداية هذه البداية تحتوي على عدد من الدرجات لتصديقات معينة، وتكون هذه الدرجات موضوعية ومعطاة عطاء مباشرا، ما يراد لها شنو أن نبحث عن دليل إلها، يعني أن نرجعها إلى معلومات أسبق في نفس الوقت، أي أنها لا تستمد موضوعيتها وصحتها من درجات سابقة. وهذا يعني أن الدرجات الموضوعية للتصديق على قسمين، أحدهما الدرجة التي يمكن البرهن على موضوعيتها من نرجعها إلى معلومات أسبق على صحتها عن طريق درجات صحيحة لتصديقات سابقة، والآخر الدرجة التي تكون موضوعيتها أي صحتها أولية ومعطاة بصورة مباشرة. وفي هذا الضوء نعرف أن أي تقييم موضوعي لدرجة التصديق يجب أن يفترض مصادرة مفادها أن هناك درجات وتقييمات بديهية أولية وغير مستنبطة، إذ لم تكن هناك درجات تتمتع بالصحة والموضوعية بصورة مباشرة لا يمكن أن توجد درجات مستنبطة. كما نعرف في هذا الضوء أيضا أن هناك خطين للاستنباط في المعرفة البشرية، أحدهما خط استنباط القضايا التي يتعلق بها التصديق بعضها من بعض، والآخر خط استنباط درجات التصديق المتعددة بعضها من بعض، يعني هذا واضح. فاستنباط القضية القائلة أن زوايا المثلث تساوي قائمتين من مصادرات الهندسة الإقليدية ينتمي إلى الخط الأول. مصادرات الهندسة الإقليدية تقول بأنه المثلث زواياه يساوي 180، ونحن نعلم بأنه القائمتين يعني هم 180، إذن بالنتيجة راح نستنبط أن زوايا المثلث تساوي قائمتين. وأما استنباط درجة التصديق الموضوعي بأن قطعة النقد سوف تبرز وجه الصورة من درجة التصديق الموضوعي بأن قطعة النقد سوف تواجه إحدى حالتين، هذا إنما هو استنباط علم من علم، فهو من الخط الثاني، لأن الاستنباط هنا ليس استنباط قضية من أخرى، إذ أن القضية اللي هي قطعة النقد سوف تبرز وجه الصورة ما يمكن ما محتوي في داخلها انه شنو ان ان وجه الصوره احتماله كذا يعني نص، لا يمكن استنباط منه القضيه القائله ان قطعه النقد سوف تواجه احدى حالتين فقط. زين، وانما ينصب الاستنباط هنا على درجه التصديق، فتحدد درجه التصديق بالقضيه الاولى بانها نص، وتستنبط هذه الدرجه من الدرجه المحدده للتصديق بالقضيه الثانيه وفق نظريه الاحتمال. وعلى اساس ما حصلنا عليه حتى الان من تمييز بين اليقين المنطقي واليقين الذاتي واليقين الموضوعي، نطرح من جديد هذا السؤال اللي أثرناه في بداية البحث، وهو أن القيمة الاحتمالية الكبيرة التي يحققها الدليل الاستقرائي في مرحلته الأولى الاستنباطي تتحول إلى يقين في مرحلته التالية من الدليل الاستقرائي أو لا، تتحول إلى يقين لو ما تحول إلى يقين. ويعني هذا الموضوع الثاني اللي هو المرحلة الذاتية تتكفل إثبات اليقين الموضوعي، المرحلة الذاتية اللي الآن جاي نتكلم عنها. كيف ذلك؟ أن السيد الشهيد هنا يقول بأنه أولاً نحن لا نريد في من الاستدلال الاستقرائي لا نريد منه اليقين المنطقي الرياضي، اليقين المنطقي الذي هو عبارة أو الرياضي اللي هو عبارة عن اعتقادين، ضرورة ثبوت المحمول للموضوع واستحالة الانفكاك، هذا أولاً إحنا ما نريده، وإنما يكفينا اليقين بمعنى أنه ضرورة ثبوت المحمول للموضوع، أما الاستحالة فما ما مطلوبة من عندنا في الاستقراء، واستحالة أن لا يكون كذا هذا ما يمكن أن ما موجودة وين في الدليل الاستقرائي، هذا المطلب الأول. فإذا بالنتيجة إحنا نسعى لأن يكون اليقين هو يقين موضوعي، مو يقين منطقي، لا، وإنما اليقين يقين موضوعي وليس ذاتي، هذا هو المطلوب من اليقين يعني في الدليل الاستقرائي. ثم هذا اليقين قائم على أساس أننا من خلال المصادرات المطروحة ننمي الدليل الاستقرائي إلى أن يصل إلى درجة معينة، هذه الدرجة المعينة طبعا تبقي الأمر مفتوح، اليقين ما حاصل، لكنه بعض المصادرات من قبيل المصادرة اللي أخذناها أنها إلغاء احتمال الضئيل، هذه المصادرة التي تقول بأن ذهن الإنسان لا يعتني بالاحتمالات الضئيلة، مثل هذه المصادرة هي التي تحقق ماذا؟ هي التي تحقق اليقين، لأن مثل هذه المصادرة معطات ولا يمكن يعني ولا وهي ليست مطلوبة يعني ليست مطلوبة أن نبحث عن الأمور العلمية التي استنبطت منها، وإنما هي أساساً مصادرة معطات. نعم تحتاج إلى بحث، هذا يجي ذكره في هذا الموضوع، أنه تحتاج إلى أن نبحث عن هل إن هذه الدرجة التي تكون كبيرة هل هي درجة مزيفة أو وهمية أو لا موضوعية، كيف ذلك؟ من خلال اكتشافه أنه هل فيها تناقض أو ما فيها تناقض، هذا يجينا نقرأ بعدين. قال ويمكننا الآن أن نحدد بوضوح ما نعنيه باليقين الذي نتساءل عنه وعن مدى قدرة الدليل الاستقرائي على إيجاده، فنحن لا نتساءل هنا عن اليقين المنطقي الرياضي لأننا حتى إذا نعلم على أساس أن ألف هي سبب باء فلسنا نقر باستحالة افتراض، يعني الجانب الأول ضرورة الاعتقاد بالضرورة موجود، لكن الاعتقاد باستحالة العدم الاستحالة الانفكاك ما موجود، أن لا يكون ألف سبباً لباء هذا ما موجود في بالنسبة لليقين الاستقرائي، وإن يكون وجود باء في التجارب المتكررة نتيجة لسبب آخر لا علاقة له بألف وليس سببية ألف لباء متضمنة في خبرتنا الاستقرائية تضمن منطقي بحيث أنه يحصل تناقض لا التي لا تتجاوز عن ملاحظة اقتران أحدهما مع الآخر بصورة المتكررة، فلا يقين منطقي ولا يقين رياضي. كما أننا لا نتساءل هنا أيضا عن اليقين الذاتي، لأن وجود اليقين الذاتي بالقضايا الاستقرائية عند كثير من الناس لا يمكن أن يشكوا فيه أبدا، كثير من الناس حالتين ثلاثة يصير عنده يقين مثل هذا اليقين احنا ما نريد نبحث عن وجوده وكيف يحصل، لان هذا اساسا حاصل عند كثير من الناس. ولهذا واحده من المغالطات هي مغالطه التعميم الحاصله، او هي مغالطه التعميم الحاصله من فرد فردين مباشره يجي يعمم، فهذه واحده من المغالطات اللي تنطرح في المنطق. قال: وانما نريد باليقين الذي نتساءل عن مدى قدرة الاستقراء على إيجاده، أي هو اليقين ماذا؟ اليقين الموضوعي. فهل هناك مبررات موضوعية لكي يحصل التصديق الاستقراء على أعلى درجة ممكنة، وهي درجة الجزم واليقين؟ أي أن درجة اليقين هل هي درجة صحيحة وموضوعية للتصديق الاستقرائي أو لا؟ فإن كانت صحيحة وموضوعية فاليقين بالقضية الاستقرائية يقين موضوعي، وإن كانت غير صحيحة فاليقين غير بالقضية الاستقرائية فهو يقين ذاتي غير موضوعي. وسوف نبحث حاجة اليقين الموضوعي إلى مصادرة. هنا يقول إنه قد بحثنا أن كثير من القضايا، يعني قلنا أنه بعض الدرجات العلمية تكون مستنبطة من درجات علمية أسبق منها، وبعضها تكون أولية معطاة بديهية. من جملة هذه الأمور البديهية والتي لا تحتاج إلى معرفة، لا تحتاج عفوا إلى البحث عن مصدرها العلمي، ما هو مصدرها العلمي، من أين استنبطت، لأنها أولية. نعم هي بحاجة إلى تمييز وفحص أنها هل تتناقض مع غيرها، هل تقع في يقع الإنسان في تناقض إذا طبق مثل هذه المصادرة. والمثال الذي ذكره السيد الشهيد في البداية، أنه لو كان لإنسان أن يأتي إلى مكتبة بها 100,000 كتاب، سنفترض مو نقص في الكتاب وإنما نفترض أن كتابا مفقودا، فإنه إذا سئلت أنه هل أن هذا الكتاب، هل تتوقع أن كتاب المنطق موجود؟ تقول لي موجود، ويصير عندك يقين بأن كتاب المنطق موجود. أسألك ليش يصير عندك يقين؟ يقول ما معقولة من 100,000 كتاب أن كتاب المنطق ما موجود، لأن نسبة فقدان كتاب المنطق تساوي 1 على 100,000، وهذه ضعيفة جدا. فإذا لازم نطبق المصادرة هنا ونلغي الاحتمال الضئيل، يعني أن يكون كتاب المنطق هو المفقود. وإذا ألغيناه يعني معناته طبقنا المصادرة، معناته أنه راح نحصل على اليقين، راح نحصل على اليقين. هل هذا اليقين مبرر لو مو مبرر؟ يقول مثل هذا اليقين زائف وهمي، هذا غير مبرر. لماذا؟ لأنه أنت بنفس الوقت اللي طبقت هذا البرهان، هذا اليقين والمصادرة طبقتها على كتاب المنطق، زين شو تقول بكتاب العقائد؟ شو تقول بالكتاب الآخر اللي هو كتاب التاريخ؟ وإذا أجينا إلى جميع المفردات اللي هي 100,000 كتاب، أجينا عليها واحد واحد وطبقنا عليه هذه المصادرة، بالنتيجة راح يعني أننا نلغي أن يكون هناك كتابا مفقودا، مع أننا نعلم بوجود كتاب مفقود. وإذا قلت لا إحنا نطبق المصادرة بس على هذا الكتاب، يعني معناته أنه هناك ترجيح بلا مرجح، يعني ليش نطبق على هذا الكتاب وما نطبق على كتاب آخر؟ شنو المائز بين هذا الكتاب وبين ذاك الكتاب الآخر؟ ليش طبقت المصادرة هنا؟ إذن بالنتيجة تطبيق المصادرة وإلغاء الاحتمال الضئيل صحيح، هو ما يحتاج المن، ما يحتاج إلى دليل، لكن بالنتيجة يحتاج إلى إزالة حالة الوهم في بعض حالاته. في بعض حالاته يقع الإنسان ويطبق المصادرة ويخطأ في تطبيقها، فيقع في حالة وهم، وبالنتيجة يكون يقع في تناقض، فيجي يفحص الإنسان أنه هل وقع في تناقض لو ما وقع في تناقض. إذا إجى الحالة أنه يكتشف أنه واقع في تناقض، فهذا معناته أنه هذا الشخص يعني التطبيق المصادرة غير صحيح. زين، فإذن هذا هو الأمر. وإلا إذا أجينا لتطبيق المصادرة بشكل واضح وما استلزم مثل هذا الخلل المنطقي والتناقض، فنؤمن بهذه القاعدة على أساس أن هذه القاعدة هي قاعدة لا تحتاج إلى دليل أساسا، هي ما تحتاج إلى برهنة ولا دليل. إذن هذه القاعدة هي التي تعطينا اليقين الموضوعي، وهذا اليقين موضوعي. لماذا هذا اليقين موضوعي؟ لأن هذا اليقين موجود عند أي إنسان يجي يطلع عليه وعلى المبررات هذه، المبررات سواء كانت مبررات اللي هي المبررات الأولى اللي تنمي سببية إلى درجة كبيرة جدا، ويكون احتمال عدم السببية جدا ضئيل، أو هذه المصادرة اللي هي مصادرة ذاتية، أنه طبيعة الإنسان إذا صار عنده علم تراكم العلم في جانب كبير جدا وكان الطرف الآخر ضئيل جدا، فإنه لا يعتني بمثل هذا الاحتمال الضئيل. إذن هذه قضية موضوعية مو خاصة بشخص بدون شخص، وتختلف بحسب حالته النفسية، وإنما موضوعية، فراح يتحقق اليقين الموضوعي. قال: عرفنا سابقا أن الدرجة الصحيحة والموضوعية للتصديق قد نتوصل إليها بالاستنباط عن من درجات صحيحة وموضوعية أخرى لسائر التصديقات، وتكون الدرجة المستنبطة عندئذ درجة نظرية لأنها حددت بالبرهان، وقد نتوصل إليها مباشرة بأن تكون الدرجة بديهية ومعطاة بصورة أولية، لو بديهية لو نظرية. قال: كما عرفنا أيضا أن التصديق الموضوعي بحاجة دائما إلى افتراضي مصادرة، فحواها أن هناك درجات من التصديق الموضوعي بديهية ومعطاة بصورة أولية، من قبيل أن لكل حادثة احتمال واحد، أي بديهيات برود مثلا، أو احتمال يعني أو مبدأ التناقض، وهذه الدرجات البديهية بحكم كونها معطاة بصورة أولية ليست مستنبطة بدورها من درجات أخرى لسائر التصديقات الموضوعية. ولكن هذا لا يعني بطبيعة الحال أن كل درجة للتصديق لا يمكن استنباطها من الدرجات الأخرى، هي درجة بديهية ومعطاة بصورة أولية، وبالتالي تمثل القيمة الموضوعية لذلك التصديق. لماذا؟ لأن هناك انحرافات، لأن هناك بعض الأحيان يصير أوهام، يعني قضية وهمية، لأن درجات التصديق الذات المنحرف عن خط التصديق الموضوعي كلها درجات لا يمكن استنباطها من درجات أخرى هم أيضا، وهي مع ذلك ليست درجات موضوعية ولا تمثل القيمة الحقيقية للتصديق. فإذن لابد أن نميز مثل هذه الحالات اللي هي حالات منحرفة عن الحالات الصحيحة. كيف نميزها؟ من خلال أنه صار تناقض لو ما صار تناقض. ونكتفي الآن بالإشارة إلى أن أهم الفوارق التي تتميز بها تلك الدرجة الدرجات الموضوعية للتصديق، والتي تتمتع بالبداهة والعطاء المباشر عن الدرجات الذاتية التي يصطنعها التصديق الذاتي المنحرف، أن كل درجة من تلك الدرجات الموضوعية للتصديق لا تتعارض مع سائر الدرجات الموضوعية الأخرى حتى لا يصير تناقض، أي أن مجموعة الدرجات الموضوعية المعطاة بصورة أولية يجب أن لا يكون بينها تناقض، وأي مجموعة لوحظ التناقض بين الدرجات المختلفة المحددة ضمنها فإن هذا التناقض يبرهن على أن هذه المجموعة قد اندست فيها درجات ذاتية للتصديق. هنا يصير تصديق ذاتي بعد، هنا ما يصير موضوعي، وإن هذا هو الذي يؤدي إلى التناقض، سبب التناقض. ومن هنا كان أحد أساليب الكشف عن كون هذا التصديق هل هو تصديق موضوعي أو تصديق مو موضوعي منحرف، هو أنها تتناقض لو ما تتناقض مع الدرجات التصديقية الأخرى. زين، ففي مثال المكتبة يجزم الإنسان نحاول أن نشتري، هذا مثال المكتبة، يعني نكتشف أمكننا. زين، هذا يمكن الإنسان أن يقرأ بشكل واضح. زين، قال: وهكذا يثبت أن درجة التصديق ليست موضوعية ولا أولية، بل هي ذاتية بحتة عن طريق تناقضها مع درجات أخرى للتصديق لا يمكن التنازل عنها. ونحن نطلق على الدرجة الذاتية البحتة من هذا القبيل اسم الدرجة الوهمية أو التصديق الوهمي. وإذا درسنا الدليل الاستقرائي في ضوء ذلك كله، نجد أن الدرجة التصديقية، درجة التصديق للقضية الاستقرائية التي يحددها في مرحلته الاستنباط، هي درجة ماذا؟ موضوعية، لأنها مستنبطة دائما من درجات موضوعية أخرى للتصديق، هذا في مرحلة الاستنباط. غير أن هذه الدرجة ما توصل لليقين، هي أقل من اليقين دائما، لأن درجة اليقين التصديق المرحلة الاستنباطية ما يمكن أن تلغي الاحتمال الضئيل، يبقى الاحتمال الضئيل موجود، لا يمكن أن تبلغ أعلى درجة للتصديق وهي الجزم واليقين، لأن هناك قيمة احتمال، الاحتمال الضئيل يبقى. زين، فإذا نحتاج إلى من؟ نحتاج إلى مصادرة يفترض أن التصديق الاستقرائي يحصل على أعلى درجة موضوعية من خلال مصادرة. شنو المصادرة؟ وتكون يقول أعلى درجة بوصفها درجة موضوعية أولية، أي معطاة عطاء مباشرا. وهذا الافتراض مصادرة، لازم يصير مصادرة عندنا. هذه المصادرة هي اللي تحتاجها العملية الاستنباطية، لأن أي استدلال استنباطي يتوقف على افتراض هذه المصادرة. شنو المصادرة؟ أن هناك درجات موضوعية للتصديق معطاة بصورة مباشرة دون أن تكون مستنبطة من درجات أخرى. هذه المصادرة أنه طبعا هناك راح يبينها، راح يأتي أنه إذا تكونت، إذا بقت احتمال ضئيل جدا مقابل ملايين الاحتمالات على السببية، وهذا احتمال جدا ضئيل، فإن الذهن لا يعتني بمثل هذا الاحتمال الضئيل ويلغي. زين، ونحن رغم أننا نؤمن بتلك المصادرة التي يطالب دليل استقراء بها لكي يبرر حصول التصديق الاستقرائي على أعلى درجة موضوعية وهي الجزم واليقين، لا نستطيع أن نبرهن عليها. هل نستطيع أن نبرهن عليها؟ لا، لا نستطيع. كما لا يمكن البرهن على أي مصادرة أخرى مثل اجتماع النقيضين، مبدأ عدم التناقض. لا يمكن الاستدلال على مبدأ عدم التناقض، هل يمكن؟ لا يمكن. لا يمكن الاستدلال أيضا على مبدأ العلية كما بينه السيد الشهيد، يعني طبعا واكتشف أن الآخرين كانوا متوهمين أنه يمكن الاستدلال عليه عقلا. طبعا السيد الشهيد قال يمكن الاستدلال عليه من خلال دليل الاستقراء. زين، قال لا يمكن أن نبرهن على الدرجات العليا التي يحصل عليها دليل الاستقراء. هم أيضا نفس الفكرة. زين، فإذا دور البحث العلمي في المرحلة الذاتية. أسأل الآن دورنا شنو؟ أولا نحدد المصادرة، نصيغها. اثنين نبرهن على الشروط التي يجب توفرها. وثلاثة نقول بأن هذه الشروط التي يجب توفرها فعلا موجودة عندنا في الدليل الاستقرائي. فهذا راح يكون كله في البحث اللاحق، هاي فقط نقراها. قال دور البحث العلمي، أولا صياغة المصادرة التي يحتاج الدليل الاستقرائي في مرحلة الثانية لكي يبرر حصول التصديق الاستقرائي في هذه المرحلة على أكبر درجة من درجات التصديق الموضوعي اللي هي اليقين. اثنين البرهنة على يعني على الشروط. ما هي الشروط؟ نبرهن على هذه الشروط التي يجب توفرها، التي يجب توفرها لكي تكون صحيحة. ولسنا نعني أن نبرهن المصادرة، المصادرة ما يراد لها برهان، وإنما الشروط اللي تبين أن مثل هذه الحالة حالة صحيحة مو وهمية، أنها موضوعية وليست وهمية، اللي يعني اللي ذكرناها أنه لا تؤدي إلى تناقض، أن المصادرة تكون كاذبة في بعض الحالات، الأمر الذي يجعلها تحتاج إلى شروط معينة تقومها. زين، الثالث البرهنة على أن تلك الشروط اللازم توفرها في هذه المصادرة موجودة في مجالات درسنا، في المجالات التي درسناها سابقا المرحلة الأولى من الدليل الاستقرائي. فيصبح بالإمكان في تلك المجالات للدليل الاستقرائي. شنو تلك المجالات التي ذكرناها؟ يعني ما هو شرط المصادرة؟ أن يبلغ قيمة احتمال السببية كبير جدا واحتمال الطرف الآخر ضئيل جدا. وهذا موجود لما موجود؟ موجود. وأيضا أن إلغاء هذا الطرف الضئيل لا يؤدي إلى إلغاء القيمة الاحتمالية الكبيرة، وهذا أيضا موجود. قال أن يمارس في مرحلة الثانية على أساس توفر الشروط اللازمة للمصادرة التي يحتاجها بالنسبة إلى هذه المرحلة، وبذلك نقدم تفسيرا كاملا للمرحلة الثانية من الدليل الاستقرائي التي يرتفع فيها التصديق بالقضية الاستقرائية إلى درجة اليقين، الجزم واليقين. تفصيل هذه الخطوات في الموضوع الجاي. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.